أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لحظة، نعرف رقم الدرس. الشيخ علي لم يدخل بعد وأنا نسيت رقم الدرس. نعم، نحن موعدنا مع الدرس 19 بعد 200 من مجالس رياض الصالحين بإذن رب العالمين. نحن فيه مع الباب 45، باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. وستجدون هذا في باب التوسل المشروع وفي باب التبرك المباح. قال الله تعالى، بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا الآيات وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا الآيات الشرح ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب زيارة أهل الخير ومحبتهم وصحبتهم وطلب الزيارة منهم والدعاء كذلك أهل الخير أهل العلم والإيمان والصلاح أهل الخير أهل العلم والإيمان والصلاح والإصلاح ومحبتهم واجبة لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله فإذا كان الإنسان محبته تابعة لمحبة الله وبغضه تابعا لبغض الله فهذا هو الذي ينال ولاية الله عز وجل وأهل الخير إذا جالستهم فأنت على خير لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح بحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك وإما أن يبيعك يعني يبيع عليك وإما أن تجد منه رائحة طيبة يبيعك بمعنى يبيع لك كما سيأتي في الحديث إن شاء الله وكذلك ينبغي أن تطلب منهم أن يزوروك ويأتوا إليك لما في مجيئهم إليك من الخير ثم ذكر المؤلف قصة موسى عليه السلام مع الخضر فإن موسى قال لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا لأن الله أخبره بأن له عبدا من عباده آتاه رحمة منه وعلمه من لدنه علما فذهب موسى يطلب هذا الرجل حتى لقيه وذكر الله تعالى قصتهما مبسوطة في سورة الكهف وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى كان هذا حول عنوان الباب والآية الأولى أو الآيات ثم قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا نزلت حين أراد المشركون أن يصرف النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء من مجلسه من فقراء الصحابة خيرة الصحابة فقال الله عز وجل له في سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وفي سورة الكهف قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم نأتي إلى الأحاديث. الحديث الأول في الباب 60 بعد 300 في الكتاب عن أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت فقال لها ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. والحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال أرصده لكذا إذا وكله وكله بحفظه. والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق، ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها. الحديث الثالث في الباب عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ غريب. وعن الحديث الرابع عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. يحذيك يعطيك. تعالوا بنا إلى الشرح. هذه الأحاديث في بيان فضل زيارة الإخوان بعضهم لبعض والمحبة في الله عز وجل. ففي الحديث الأول في قصة الرجلين من الصحابة رضي الله عنهما زار امرأة كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، فزاراها من أجل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم إياها، فلما جلس عندها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله سبحانه وتعالى خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني خير من الدنيا؟ فقالت: إني لأبكي لذلك، ولكن لانقطاع الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات انقطع الوحي، فلا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أكمل الله شريعته قبل أن يتوفى، فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فجعل يبكيان لأنهما ذكرتهما بما كان قد نسياه. وأما الأحاديث الأخرى ففيها أيضا فضل الزيارة لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يثيب من زار أخاه أو عاده في مرضه، فيقال له: طبت وطاب ممشاك. ويقال لمن زار أخاه لغير أمر دنيوي ولكن لمحبته في الله: إن الله أحبك كما أحببته فيه. والزيارة لها فوائد، فمع هذا الأجر العظيم فهي تؤلف القلوب وتجمع الناس، تذكر الناس، تنبه الغافل، تعلم الجاهل، وفيها مصالح كثيرة يعرفها من جربها. وأما عيادة المريض ففيها كذلك أيضا من المصالح والمنافع الشيء الكثير، وقد سبق لنا أنها من حقوق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض ويذكره بالله عز وجل بالتوبة والوصية وغير ذلك مما يستفيد منه. فهذه الأحاديث وأشباهها كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يفعل ما فيه المودة والمحبة لإخوانه من زيارة وعيادة واجتماع وغير ذلك. حديث الخامس في الباب على ما أذكر، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. بسم الله. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها. في الحديث الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به. لذلك ستجدون بعض الرواة يقول عنه ضعيف بعض المخرجين أو المحققين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. فقال الترمذي: حديث حسن. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال: المرء مع من أحب. الشرح: ذكر المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين. يعني أن الأغراض التي تنكح من أجلها المرأة في الغالب تنحصر في هذه الأربع: المال من أجل أن ينتفع به الزوج، والحسب يعني أن تكون من قبيلة شريفة من أجل أن يرتفع بها الزوج، والجمال من أجل أن يتمتع بها الزوج، والدين من أجل أن تعينه على دينه وتحفظ أمانته وترعى أولاده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني تمسك بها واحرص عليها. وحث على ذلك بقوله: تربت يداك. وهذه الكلمة تقال عند العرب للحث على الشيء، ثم ذكر المؤلف أيضا حديث جبريل عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين يدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ففي هذا الحديث طلب زيارة أهل الخير إلى بيتك، فتطلب منهم أن يزوروك من أجل أن تنتفع بصحبته. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صحبة المرأة الدينة تعينك على دين الله. وقد سبق أيضا أن مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك منه، أو يبيعك أو تجد منه رائحة طيبة، يبيعك أو تبتاع منه. ثم ذكر المؤلف أحاديث بهذا المعنى، مثل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني أن الإنسان يكون في الدين وكذلك في الخلق على حسب من يصاحبه، فلينظر أحدكم من يصاحب، فإن صاحب أهل الخير صار منهم، وإن صاحب سواهم صار مثلهم. فالحاصل أن هذه الأحاديث وأمثالها كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يصطحب الأخيار وأن يزورهم ويزوروه لما في ذلك من الخير، والله الموفق. وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. وروى البخاري قوله: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، من رواية عائشة رضي الله عنها. وعن أسير بن عمرو، ويقال ابن جابر، وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة أسير، قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس رضي الله عنه فقال له: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس ابن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، فوافق عمر فسأله عن أويس، فقال: تركته رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال: استغفر لي. فقال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح، فاستغفر لي. قال: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له. ففطن له الناس فانطلق على وجهه. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا عن أثير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر: هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدعو باليمن غير لا يدعو باليمن غير أم له، لا يدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض فدعا الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة، وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم. قوله غبراء الناس بفتح الغين المعجمة وإسكان الباء وبالمد، وهم فقراؤهم وصعاليكهم، ومن لا يعرف عينه من أخلاطهم. والأمداد جمع مدد، وهم الأعوان والناصرون الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، متفق عليه. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعله رضي الله عنهما. الشرح: هذه الأحاديث تتعلق بالباب الذي ذكره المؤلف، من أنه ينبغي إكرام العلماء وتوقيرهم واحترامهم ومصاحبة أهل الخير والصلاح وزيارتهم ودعوتهم للزيارة وما أشبه ذلك. ففي الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. ففي هذا الحديث دليل على أنه ليس الشأن كل الشأن أن يسأل الإنسان متى يموت أو بأي أرض يموت، ولكن على أي حال يموت. هل يموت على خاتمة حسنة نسأل الله، أو على خاتمة سيئة نعوذ بالله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ يعني لا تسأل عنها فإنها ستأتي، وما نيتك قبل الساعة؟ أجلك سينتهي. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وقال تعالى: يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وقال تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب. لكن الشأن ماذا أعددت لها؟ هل عملت؟ هل أنبت إلى ربك؟ هل تبت من ذنبك؟ هذا هو المهم. وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وما ذكره المؤلف بعده من فضل محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان إذا أحب قوما كان منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذا الحديث، فما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذا الحديث. فأنا أحب الله ورسله، أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر. فالمرء مع من أحب، لأنه إذا أحب قوما فإنه يألفهم ويتقرب منهم ويتخلق بأخلاقهم ويقتدي بأفعالهم كما هي طبيعة البشر. وأما حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه أراد أن يعتبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا من دعائك أو أشركنا في دعائك. فهذا حديث ضعيف، وإن صححه المؤلف فطريقة المؤلف رحمه الله أنه يتساهل في الحكم على الحديث إذا كان في فضائل الأعمال. وهذا وإن كان يصدر عن حسن نية، لكن الواجب اتباع الحق، فالصحيح صحيح والضعيف ضعيف. وفضائل الأعمال تدرك بغير تصحيح الأحاديث الضعيفة. نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى أويسا القرني، يقال القرني والقرني أي من قرن، أن يطلب منه الدعاء. لكن هذا خاص به، لأنه كان رجلا برا بأمه، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع ذكره في هذه الدنيا قبل جزاء الآخرة. ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب أحد من أحد أن يدعو له، مع أن هناك من هو أفضل من أويس، فأبو بكر رضي الله عنه أفضل من أويس بلا شك، وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أفضل منه من حيث الصحبة. وما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا أن يطلب الدعاء من أحد. فالصواب أنه لا ينبغي أن يطلب أحد الدعاء من غيره ولو كان رجلا صالحا. وإن كنت أختلف مع الشيخ ابن عثيمين في هذا، يقول: وذلك لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي خلفائه الراشدين. أما إذا كان الدعاء عاما، يعني تريد أن تطلب من هذا الرجل الصالح أن يدعو بدعاء عام، كأن تطلب منه أن يدعو الله تعالى بالغيث أو برفع الفتن عن الناس أو ما أشبه ذلك، فلا بأس، لأن هذا لمصلحة غيرك، كما لو سألت المال للفقير فإنك لا تلام على هذا ولا تذم. ولا يفوتني مع ذكر حديث أويس القرني أن هذا الحديث الصحيح والذي أورده المؤلف رحمه الله بعدد من الروايات في مسلم، يعني حديث في غاية الصحة، أن هذا الحديث افترى فيه الصوفية الكذب أو افترى عليه الصوفية الكذبة حين زادوا عليه ما ليس منه. نعم، زادوا عليه أن ويس لما جاء ولقيه عمر وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام طلب أن تستغفر لي، حرفوا هذه وقالوا طلب منك النبي عليه الصلاة والسلام أن تدعو له، وهذا فيه تحريف. أما الزيادة أن أويسا قال لهم لعمر ولمن معه من الصحابة: وهل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتعجبوا من سؤاله وقالوا: كيف لم نره ونحن أصحابه؟ يعني أنت تعد تابعي، رأيت الصحابة، ونحن لسنا صحابة إلا لأننا رأينا النبي عليه الصلاة والسلام، فما كيف تقول هذا يا أويس؟ قد وصانا النبي عليه الصلاة والسلام بك خيرا وإلا لفعلنا بك وفعلنا. قال: لا تعجلوا علي، إنما رأيتم الجراب ولم تروا السيف. يعني أنت رأيت الهيكل والجسد المحمدي، لكن النور المحمدي والنور الذاتي والسر الساري وما إلى ذلك من أكاذيب يعيش عليها الصوفية هو ينسبوها إلى أويس. هو قال لهم: أنتم رأيتم الجراب ولم تروا السيف، يعني رأيتم الهيكل الجسدي ولم تروا الحقيقة المحمدية. وبعدين ما كذبوش خبر وراحوا يسألوا السيدة عائشة أو يسألوا بعضهم بعضا بين في كل رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الأخير يستبين لهم أنه محدش رأى النبي عليه الصلاة والسلام إلا عائشة التي قالت: كنت أخيط الثوب ووقعت الإبرة وانطفأ المصباح فأضاء لي النبي عليه الصلاة والسلام بحقيقته فالتقطت الإبرة على أثر ذلك النور ثم عاد إلى طبيعته. ها، وبدأوا يبحثون وراحوا للسيدة فاطمة. السيدة فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر، وهذا الكلام في خلافة عمر، الله أعلم في أولها ولا في آخرها، وبعد خلافة أبي بكر سنتين، هذه خلافة عمر. اللي وراحوا لفاطمة وقالوا لها: أنت رأيت أباك يا فاطمة؟ قالت: نعم، رأيت نورا ممتدا بين السماء والأرض فما زال يقصر حتى صار في طول النبي، فإذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. وحد التالي ما في حد التالي. يا الله يا الله على الكذب. ومثل هذا يروج له، وبالذات احنا في شهر ربيع الأول والكلام في الموالد في مثل هذا، وفي الإسراء والمعراج بمثل هذا، وفي الجلسات الخاصة يقال هذا. فهذه أكاذيب، ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فحسبنا الله ونعم الوكيل. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فإن سؤال الصحابة له من خصوصياته، يسألونه أن يدعو الله لهم، كما قال أن رجل حين حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقام عكاشة ابن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قال رجل آخر ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة. وكما قالت المرأة التي كانت تصرع حين حيث طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها، فقال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت أصبر ولكن ادعو الله ألا تنكشف عورتي. فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام من خصوصياته أن يسأل الدعاء، أما غيره يعني لم يرد في هذا شيء. هو هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين عليه السلام ورحمة الرضوان، لكن القياس جائز. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم، لو أراد الإنسان أن يسأل من غيره الدعاء وقصده مصلحة الغير، يعني يريد أن الله يثيب هذا الرجل على دعوته لأخيه، أو أن الله تعالى يستجيب دعوته، لأنه إذا دعا الإنسان لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله، فالأعمال بالنيات. فهذا لم ينوي ذلك لمصلحة نفسه خاصة، بل لمصلحة نفسه ومصلحة أخيه الذي طلب منه الدعاء، فالأعمال بالنيات. إذن حديث دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل، وهو وإن كان ليس فيه صيغة أنه يطلب منه الدعاء لكن دلت على جواز ذلك. أما المصلحة الخاصة فهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يدخل في المسألة المذمومة، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا. طيب، بما أنه انتهى الباب ولم يتبقى من الوقت ما يسمح لنا أن نشرع في باب جديد، فأقول تعقيبا على ما ذكره الشيخ ابن عثيمين عليه السلام ورحمة الرضوان، أنه يعني ربما أراد إغلاق باب فتنة بألا يأتي أحد فيطلب الدعاء من أحد، ادعو الله لي يا فلان أو كذا، على أساس أنه في ناس توسعت في هذا الجانب ولم يكتفوا بطلبه من الأحياء بل راحوا يطلبونه من الأموات. فربما كان من باب إغلاق باب أو سد ذرائع أو ما إلى ذلك. لكن قرأنا فيما قرأنا في الوسائل المشروعة بعد الإيمان بالله عز وجل والتوسل بأسمائه الحسنى والتوسل بالعمل الصالح دعاء المسلم لأخيه المسلم، سيما إذا كان بظهر الغيب. لحديث دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجاب عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. صحيح هنا الحديث لم يرد فيه أنه طلب منه الدعاء، لكن قد يكون بالفهم، يعني هو لماذا يدعو لي الصحيح؟ يعني إما أنه سمع أنه نزل به كرب أو ألم به ضر فدعا له، أو راح يعوده فدعا له، أو قال له أنا كذا وكذا، فدعا له أو طلب منه الدعاء، طلب منه الدعاء. ما دام الدعاء أو طلب الدعاء من حي يسمعه ويراه، فهذا أورده العلماء في باب الوسيلة المشروعة. قد لا تكون عندنا أدلة تسعفنا في طلب الدعاء على نحو ما ذكره الشيخ ابن عثيمين نقلا عن ابن تيمية رحمهما الله تعالى، لكن الباب واسع، الباب في ذلك واسع. نحن نطلب الدعاء من بعضنا بعضا، ويستجيب الله عز وجل لغيرنا ما لم يستجب لنا. ادعو الله بلسان لم تعص الله به، أو دعاء المسلم لأخيه المسلم ظاهر الغيب مستجاب. يعني مثلا ما هو الناس الآن لو لم نقل له يعني ادعو الله لي، هو ربما لا يدعو وربما لا يعرف، لكن لما نقول والله إخوة جزاكم الله خيرا، يعني أنا يعني أحس بضر أو بمرض أو بكرب، فادعو الله عز وجل أن يكشف ما بي من ضر أو ينفس ما بي من كرب، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. طبعا وحديث ويس علقت عليه من باب دفع الشبهة المنتشرة عند الصوفية. سبحان الله، يأخذون جزءا من حديث صحيح والناس يثقون في الصحيحين، ثم يضيفون عليه من عندياتهم هذه الإضافات التي يعني تهدم الدين، تهدم الدين رأسا على عقب والعياذ بالله تعالى. وهكذا يفعل الصوفية، ولذلك أوردتهم في معاول الهدم، احذروا معاول الهدم. فرحت أتكلم عن الصوفية لأنهم أوسع انتشارا، وعن الشيعة لأنهم أكثر خطرا، وعن العلمانية والليبرالية كثرة رواجها، وعن الأحباش بخطورتهم، وعن القديانية انتشار دعوتهم. وكذلك حذرت من الإعلام والمواقع هذه التي تسمى الشبكة العنكبوتية أو السوشيال ميديا، وأنها مجانية وفيها الشات وفيها التوك توك وفيها وفيها، فضلا عن اليوتيوب وغير ذلك. وحذرت من خطورة الدعوات التي تنتشر الآن على أنها مطالب للمرأة، حرية المرأة ومنع تعدد الزوجات وتقييد الطلاق وإعطاء المرأة الميراث كالرجل سواء في الميراث، ودولة مثل تونس يعني راحت تقوم بالتنفيذ، ودولة كمصر تتمنى لو فعلت، وتستخدم الإعلام والأبواق الإعلامية المنافقة في التمهيد لمثل ذلك. حسبنا الله ونعم الوكيل. قوله عليه الصلاة والسلام: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا. يعني هذا بيان منزلة الناس، والأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. سبحان الله، يعني إنسان يعرف إنسانا يقول يعني يحس إن أنا أعرفك وكأنني التقيتك قبل، وهم لم يلتقي، يعني يقول له الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. وهذا الصحابي الذي يعني يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. يقول أنس فما فرحنا بحديث بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث، فما فرحنا بشيء بعد إسلامنا فرحنا بهذا الحديث. لماذا؟ المرء مع من أحب، وكل منهم يحب الله ويحب رسوله عليه الصلاة والسلام ويحب الصحابة بدءا بأبي بكر وعمر، فالمرء مع من أحب. سبحان الله العظيم. يعني وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جما لم يحتفلوا له بمولد، لا في حياته ولا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولا أحب نسائه إليه التي عاشت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 40 عاما سيدة عائشة رضي الله عنها ما احتفلت، ولا أبوها أبو بكر ولا عمر ولا أحد من الصحابة. والآن يقول لك حتى لو قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام ما نحتفلش هنحتفل، حسبنا الله ونعم الوكيل، لو قال لنا ما تحتفلوش احنا نروح نحتفل. يعني هذه محادة صريحة ومشاقة واضحة، فحسبنا الله ونعم الوكيل. إذن نكون بهذا قد أتينا على أحاديث هذا الباب، وإن كان شرحا مختصرا ولم أجد عندي انطلاقة أو قدرة تجعلني أتوسع في هذه الأحاديث، إنما اكتفيت بشرح ابن عثيمين عليه صحابة الرحمة والرضوان مع تعليقات وإضافات خفيفة وطفيفة باتت واضحة في مواضعها. انتهى باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم، وإن شاء الله تبارك وتعالى سيكون لقاؤنا المقبل بإذن الله تبارك وتعالى مع باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. هذا موضع درسنا المقبل إن شاء الله تعالى في عشية الأربعاء في مثل هذا التوقيت من 10 إلى 11 بتوقيت مكة المكرمة والـ9 إلى 10 بتوقيت القاهرة على صفحة سفير الدعوي، وكنت قد أنزلت لكم الإعلان والرابط على الصفحة لأن الإخوة الذين يحضرون معنا في صفحتي لا يعرفون هذه الصفحة، فأردت أن أذكرهم وقل حضورهم. جزى الله من حضر وغفر الله لمن تغيب ويغفر الله لنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.